بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وأبا الحسن والحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لبس الإسلام أبراد السواد يوم غال المرتضى سيف المراد. ليلة ما أصبحت إلا وقد غلب الغي على أمر الرشاد، والصلاح انتكست أعلامه، وغدت ترفع أعلام الفساد. يا ليال أنزل الله بها سور الذكر على أكرم هادي، محيت فيك على رغم الهدى آية، في فضلها الذكر ينادي. ما رعى الغادر شهر الله، ما رعى الغادر شهر الله في حجة الله على كل عبادي، وببيت الله قد جد له وإماما، وببيت الله قد جد له ساجدا ينشج من خوف المعادي. فبكته الجن والإنس معا وطيور الجو مع وحش البوادي، وبكاه الملأ الأعلى دما وإماما، وبكاه الملأ الأعلى دما، وغدا جبريل في الجو ينادي: هدمت والله أركان الهدى، هدمت والله أركان الهدى، حيث لا من منذر فينا وهادي. سل بعينيه الدجى هل جفتا من بكى أو ذاقتا طعم الرقاد، وسل الأنجم هل شاهدنه ليلة مضطجعا فوق الوساد، لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه: فوالله ما كان يلقى في روعي ولا يخطر ببالي أن العرب تزعج هذا الأمر من بعده صلى الله عليه وآله عن أهل بيته، ولا أنهم سينحوه عني من بعده، فما راعني إلا انفيال الناس على فلان يبايعونه، فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد صلى الله عليه وآله، فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما تكون أكثر علي يكون أكثر علي من فوات ولايتكم هذه. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. حديثنا في هذه الليلة حول ماذا فعل الإمام عليه السلام أمير المؤمنين في الفترة التي سبقت خلافته الظاهرية من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي من المواضيع الشائكة لتداخل المسألة العقائدية فيها مع المسألة التاريخية، ولأنها معقدة وطويلة فقد جاء التعبير عنها في كلمات أمير المؤمنين عليه السلام كما هو في خطبته الشقشقية بالقول: فصبرت على طول المدة وشدة المحنة. هو الإمام يصفها في تلك الخطبة بأنها مدة طويلة ومحنة شديدة. أما أنها مدة طويلة فباعتبار أنها استغرقت أكثر من ثلث حياة أمير المؤمنين عليه السلام، لو حسبت من تاريخ 11 من سنة 11 هجرية إلى سنة 35 فأنت تتحدث عن حوالي 24-25 سنة، ربع قرن من الزمان هو فترة أوج الإمام علي عليه السلام وحياته، وهي استغرقتها الفترة هذه أكثر من ثلث حياته الشريفة. يضاف إلى ذلك أن الإمام عليه السلام يصفها بالمحنة الشديدة، ويجتمع كلا الأمرين، يعني بعض الأحيان كفاكم الله وإيانا الأمراض، فد مرض يصير عند الإنسان ولو شديد بس يطول لشهر شهرين ثلاثة وينقضي، هذا أمره سهل، لكن إذا صار هم مرض سيء وشديد واستمر 10 سنوات هنا بعد تتضاعف الشدة لجهة طول المدة. الإمام عليه السلام يقول هالفترة جمعت بين الأمرين، فترة طويلة ومحنة شديدة. خلينا نشوف فيها الفترة الطويلة والمحنة الشديدة ماذا عمل أمير المؤمنين عليه السلام. هي هم متشابكة، يعني مثلا لما يجي واحد من مدرسة الخلفاء ويلاحظ على سبيل المثال أن أمير المؤمنين عليه السلام كان ينصح الخلفاء، يتعاون معهم، ينقذهم من المآزق الشرعية والقضاء غير الصحيح، يرسل إلهم بعض أصحابه، يقول لك هذه بعد علامات واضحة على أن أمير المؤمنين كان يرى شرعية هذه الخلافة، ولولا ذلك لما تفاعل معهم وتعاون بهذا المقدار. بينما قد يقرأ الحدث باحث من الإمامية بنحو آخر، فلا يرى في هذه الأمور أنها إعطاء للشرعية، وإنما تهدف هدف آخر. يضاف إلى هذا أن الإمام عليه السلام، وهذا مما يشدد المحنة، كان سيتعامل مع أشخاص للفترة الماضية مو بس أبعدوه عن خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وحرموه وحرموا الناس من موقعه، وإنما أيضا صار اعتداء على منزله وعلى زوجته الطاهرة، بل ذهبت شهيدة ضحية هذا الأمر. فالإمام أيضا لازم يجي يتعاون مع هذه الفئة، وهذا كثير من الناس لا يستطيع أن يقوم به. أمير المؤمنين عليه السلام لكي يبين حقائق أن دين الله هو فوق كل شيء، وأن الإسلام هو أعظم هدف ينبغي أن يسعى إليه الإنسان المؤمن والمسلم، فقد عض على جراحه وتناسى كل الفوارق التي تفرق بينه وبين تلك الخلافة، مع شعوره الداخلي بالأسى والمرارة والحزن والاعتراض، ومع عدم اعترافه بالشرعية لتلك الخلافة، ولكن مع كل ذلك يقول: حتى إذا رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد لذكره صلوا عليه. فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن يحدث بهذا الدين خلل، ثلم، هدم، تكون نتائجه وآثاره أعظم من فوات إمرتكم وقيادتي لكم. بالنسبة لي هذا مو الهدف الأقصى، الهدف الأقصى بقاء الدين وقوة الدين. خلينا نروح وراء بعض التفاصيل. لما صار الخليفة الأول كان هناك ثلاث فئات اعترضت على هذه الخلافة. الفئة الأولى عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من المهاجرين والأنصار، واعترضوا علانية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وحينما كان الخليفة يخطب قاموا بالتتالي. يذكر المؤرخون من أسماء هؤلاء عدد منهم خالد بن سعيد بن العاص، مع أنه أموي النسب، إلا أن خالد بن سعيد كان من أولياء أمير المؤمنين الخلص، أموي، والده سعيد بن العاص، زين، ولكن هو كان من خيرة أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام. هذا قام واعترض على الخليفة وتكلم بكلام أمام الناس في أنه أنتوا إجيتوا توليتوا شيء ليس من حقكم، ورسول الله قال كذا وكذا، وكلماتهم مفصلة في المصادر التاريخية كما ينقل ذلك العلامة المجلسي في البحار. المقداد بن الأسود الكندي واضح في موقفه مع أمير المؤمنين. أبي بن كعب قارئ القرآن المتميز أيضا كذلك اعترض. عمار بن ياسر المعروف، أبو ذر الغفاري كذلك، سلمان الفارسي، عبد الله بن مسعود مع أنه فيما بعد سيأخذ شيئا من منهج الخليفة الثاني الفكري، إلا أنه في أول ما جاءت الخلافة الأولى قام معترضا. بريدة الأسلمي، وهكذا خزيمة ابن ثابت المعروف بذي الشهادتين، سهل ابن حنيف، وأبو أيوب الأنصاري مضيف رسول الله صلى الله عليه وآله، وأبو الهيثم ابن التيهان الذي يتأسف الإمام عليه، أين عمار وأين ابن التيهان وأين ذو الشهادتين، وهكذا. فهؤلاء 12 واحد، بعضهم من الأنصار بعضهم من المهاجرين، قاموا واعترضوا على الخليفة. واحد، حركة اعتراض في المسجد واضحة وصريحة. الغرض الأساس منها الإشارة إلى أن هذا المنبر الأحق به علي بن أبي طالب. الفئة الثانية يمثلهم مالك بن نويرة ليربوع التميمي، وبعض آخرون ممن رفضوا تسليم الزكاة إلى الخليفة. مو أنكروا الزكاة كما تقول بعض مصادر الخلفاء من أنهم منعوا الزكاة، ليس هذا صحيحا، هذا من تزوير التاريخ. هذا مالك ابن نويرة جاء إلى رسول الله قبل وفاته فعرفه ما يجب عليه وله، وجعله وافد النبي إلى قومه، وقال له إذا أنا قضيت ترى الخليفة والوصي والولي علي بن أبي طالب. راح هذا لما توفي رسول الله كان عند أصحابه وقومه من بني تميم زكوات صدقات واجبة، تالي هؤلاء كان لديهم أغنام إبل وفيها يكون الزكاة، فجاء بزكوات قومه باعتبار مثل رئيس مالهم، جاء إلى المدينة سأل عن رسول الله، قالوا له توفي رسول الله، من قام مقامه؟ قالوا له تجي وقت الظهر تشوف من قام مقامه. اجى الظهر شاف واذا ليس علي بن ابي طالب عليه السلام، فرفض ان يسلم الزكوات لهذا الخليفه، وقال انا انسان مؤتمن لازم أستأذن من هؤلاء أسلمها إلى غير علي، لولا لأن النبي قال لي الوصي من بعدي والخليفة علي بن أبي طالب، فقال أنا أرجع فيها أعطيها إياهم، هم وين يريدوا يودوها خلي يودوها. طيب، فلما رجع قضية أنه فيما بعد جرد عليهم حملة وكسرت شوكتهم باعتبارهم كما قالوا منعوا الزكاة وارتدوا، وفي تلك الحادثة حصل ما حصل، وزوجة هذا مالك بن نويرة زوجت في نفس ليلتها قبل أن تخرج من عدتها، وحديث يطول في هذا الباب. هذا أيضا كان حركة اعتراض في تسليم المال مال الزكاة إلى الخليفة المعين. القسم الثالث من حركات الاعتراض كانت حركات ارتداد. بالفعل كان هناك في الشمال، شمال الجزيرة العربية، خرج رجل اسمه طليحة ابن خويلد الأسدي، وقال أنه هو النبي، وأنه بالتالي نبي محمد مشى آن النبي، والأمر يكون لمن يغلب، فسيطر على منطقة الشمال وحكمها. هذا قسم. آخر مسيلمة الكذاب، مسيلمة من بني حنيفة في منطقة اليمامة أطراف نجد المعاصرة، هذا أيضا نفس الكلام، قال أنا نبي، وعاضدته السجاح ذيك هم قالت أنا نبي مو بس للرجال، بالعكس أنا عندي دليل أحسن منكم، إن محمد قال لا نبي بعدي بس ما قال لا نبية بعدي، هذول الأنبياء الذكور مو أنبياء صدق بس ما نفى النبوة عن الإناث، واتفقوا فيما بعد كما تعلمون أنه تزوج النبي بالنبية وأعطاها مهر أنه شال صلاة الفجر على وش واحد يقوم من الصبح ويترك نومته. زين، فهذا أيضا في وسط الجزيرة العربية، ذاك طليحة في الشمال، هذول في الوسط، في الجنوب كان الأسود العنسي، حركة ارتداد أيضا لنفس الأغراض، قضايا مادية، رئاسة، أموال، وفعلا إنكار قضية استمرار النبوة برسول الله وانتهاءها بوفاته، وأنه لا إحنا أيضا أنبياء، يصير أنا مثل ما ذاك نبي أنا نبي. المشكلة اللي موجودة الآن أن في مصادر مدرسة الخلفاء وفي الكتب التي تحلل هذه الفترة تسوق الجميع بعصا واحدة، ولذلك أنت لما تراجع تقول ترى وتنظر حروب الردة. حروب الردة على القسم الأخير صحيح، ولكن على القسمين الأولين ما كانت هناك ردة، وإنما كان هناك محاولات لتصحيح الخلل الذي حدث على أثر توافق كبار قريش على إبعاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. زين، أمير المؤمنين عليه السلام يرى نفسه كما يرى هؤلاء الأصحاب، وكما يرى جمع غفير من المسلمين، أنه هو الأحق بهذا الموقع، وهو وصي رسول الله بالأحاديث الكثيرة المختلفة. واحد أظن هاليومين سألني، قال أنه النبي ليش أخر الموضوع إلى آخر حياته حتى يكتب؟ قال آتوني بدوات وكتف لما مرض، كان المفروض أن يسوي هذا من قبل. طيب ليش آخر شيء؟ الجواب على ذلك، النبي سواه من أول يوم، أول يوم في الدعوة العلنية، عندما جمع بني هاشم وأخبرهم عن نبوته، قال أيكم يناصرني في هذا الأمر فيكون وصي ووارثي وخليفتي من بعدي؟ ما حد قام كرر الأمر إلا علي، قال له أقعد، كرر الأمر نفس الكلام، ما حد قام. بمن فيهم الكبار في المنزلة مثل أبي طالب. طيب مرة ثالثة قام علي عليه السلام فقال له أنت أخي ووصي ووارثي، تقضي ديني وتنجز عداتي. فمن ذاك اليوم النبي يتحدث في هالموضوع، وما ترك موضعا في سلم ولا حرب إلا وأشار إليه وصرح باسمه ونص عليه. مئات الأحاديث، مو عشرات، مئات الأحاديث بالصراحة وبالإشارة وبالكناية وبالتلميح وبمختلف الطرق. زين، سواها، مو هذا آخر شيء، حتى بعد كأنما إتمام الحجة النهائية. لو كان النبي فقط آخر يوم فعلا سؤال موجه، ولكن النبي من أول يوم عمر أمير المؤمنين عليه السلام 10 سنوات نص على إمامته. زين، فهذا الكلام اللي أتباع مدرسة الخلفاء يتحدثون عن أنه صارت ردة وصار جردوا ما أدري كذا وإلى آخره، لا بد فيه من التمييز بين 3 فئات هي التي اعترضت على الخليفة الأول وأرادت إرجاع الأمر كما نص عليه رسول الله. الإمام أمير المؤمنين أيد الفئة الأولى وذكر مالك بن نويرة بما يستحقه، لكن في قضية هذه الجماعة التي ارتدت ساعد الخلافة بوسائل مختلفة، حتى أنه أرسل بعض أصحابه من بني طي حتى أفسدوا على طليحة ابن خويلد الأسدي المرتد، أفسدوا عليه أمره فهزم جيشه عند أول مواجهة، وهذا يحتاج إلى بحث خاص فيه. فهذا أمير المؤمنين عليه، ليش مسوي هالشكل يا أمير المؤمنين؟ الآن وقتها كما يصنع السياسيون والطامحون إلى الدنيا، ما دام قبت على الخلافة والخليفة أنت بعد أحفر من جواه وحتى تنال الخلافة. يقول لا، أنا عندي غرض، عندي هدف، وهو بقاء الدين والإسلام، وأنه فوات ولايتكم اللي هي ليست إلا أيام قلائل، شقد تريد تعمر أنت؟ شقد تريد تعيش؟ شقد تريد تحكم؟ كم تريد أن تستمتع في هذه أيام بالتالي تنتهي، لكن بقاء الدين بقاء الإسلام هو الأهم. فقام الإمام عليه السلام في ذلك وشعاره: فوالله لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن الجور فيها إلا علي خاصة، كل ذلك التماسا لأجر الله وثوابه. انتهت هاي الفترة الخلافة الأولى سنتين وشيء، يعني من سنة 11 إلى سنة 13 هجرية، لكي تأتي خلافة الثانية من 13 إلى 23. في هذه الفترة، وهي فترة طويلة، أمير المؤمنين عليه السلام رأى أن هناك اتجاهات إذا لم يتدخل الإمام عليه السلام بمختلف الطرق فإن المنهج الإسلامي رح يتغير. الآن لما تسمعون مثلا أن الخليفة قال في نحو 70 مرة لولا علي لهلك فلان، معنى ذلك أن اللي لحق الإمام عليها لتصحيح الحكم القضائي الصادر هو نحو 70 موضع، كيف اللي ما لحق عليه؟ وكيف لو لم يتدخل أصلا؟ كم من النفوس كانت تزهق؟ الحوادث اللي ينقلونها أن فلانة صار فيها كذا فأخذوها لكي ترجم، أمير المؤمنين عليه السلام تدخل في النص قال شنو القضية، أعادوا علي القضية، قال لهم لا الحكم كذا وكذا، وأنقذت من هذا المصير. كان من الممكن أن كثير من هالحالات تنتهي إلى غير الصواب. البلد كانت تحتاج إلى ولاة، تحتاج إلى إدارة، تحتاج إلى ناس أكفاء أمناء أتقياء. إذا هذول ما إجوا ما رح تتعطل البلد بلا والي، يؤتى بأي شخص حتى لو كان غير تقي، حتى لو كان غير كفوء. فكان أن تفاعل أمير المؤمنين عليه السلام بحيث كان أصحابه يلون هذه المناصب السياسية والعسكرية والقضائية. مثال أو أمثلة على ذلك: عمار بن ياسر صار واليا من قبل الخليفة الثاني على الكوفة، عثمان بن حنيف الأنصاري صار ما يسمونه اليوم مسؤول المساحة، هذا اللي عنده قضايا مسح البلد ومعرفة مثلا البساتين فيها والأراضي البائرة وقضايا المياه وما شابه ذلك. هذا واحد من خلص أصحاب الإمام أمير المؤمنين، عثمان ابن حنيف، اللي صار فيما بعد أيام حرب الجمل والي البصرة واعتدي عليه من قبل جماعة الجمل. هذا واحد. ثاني أيضا كان في هذه الأمور السياسية وولاية الولايات سلمان المحمدي الفارسي، صار واليا على المدائن. عثمان ابن سلمان الفارسي صار واليا على المدائن. حذيفة ابن اليمان تولى أيضا المدائن بعد ما توفي سلمان المحمدي الفارسي. فهؤلاء لم يكن يمكن أن يدخلوا في هذه الأمور من دون استشارتهم لأمير المؤمنين عليه السلام ورضا أمير المؤمنين بذلك. ليش؟ لأنه إذا جبت سلمان المحمدي غير لما تجيب عقبة ابن أبي معيط مثلا الأموي، ذاك راح يلعب بيها. زين، لما تجيب عمار ابن ياسر غير لما تجيب المغيرة ابن شعبة الثقفي، ذاك رح يلعب بالأموال، هذا لا، رجل زكاه رسول الله صلى الله عليه وآله وقال هو جلدة ما بين عيني، فرح يدير الوضع بأفضل ما يمكن، تقل الأخطاء تقل التجاوزات مع وجود هؤلاء. هذا فيما يرتبط بهذا الجانب. في الجوانب العسكرية شارك أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام بعضهم كقادة وبعضهم كنواب للقادة في فتوحات كثيرة. أنا أشير هنا إذا أحد أراد التفصيل إلى كتاب المرحوم الشيخ علي الكوراني رضوان الله تعالى عليه، توفي قبل سنة وشيء من الزمان، وعنده كتب كثيرة نافعة، أحد هذه الكتب اسمها الفتوحات الإسلامية، يبين فيها دور شيعة أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الفتوحات، وأن قسما من هذه الفتوحات كانت بيد أشخاص هم من شيعة الإمام مباشرة. ليش هذا؟ لأنه لو لم يكن هذا هو الوالي وهذا هو القائد، من الممكن أن يجي واحد آخر مو بمستواه الديني والتقوى فيأكل الغنائم. فإذا في هذا الجانب ولو ممكن أن قسم من الناس يتصور أنه ما دام الإمام هكذا يصنع، إذن كان يعترف بشرعية تلك الخلافة، الإمام بالنسبة إليه تصحيح الخطأ وإقامة المعوج والحفاظ على أصول الإسلام هذا أهم قضية من القضايا. طيب، فأنت تشوف على المستوى السياسي، مستوى العسكري، والمستوى الفتوائي، ابن عباس، عبد الله ابن عباس هو التلميذ المباشر لأمير المؤمنين والمقرب منه، وأخذ من أمير المؤمنين علما جما وكثيرا، ولذلك برع براعة استثنائية في أيام شبابه، لاحظه الخليفة الثاني وشاف أن هذا متفوق على كثير من الصحابة الكبار اللي بأعمار والد ابن عباس من أعمار 60 و70، ولكن هذا متفوق عليهم لأنه أخذها صافية من علم أمير المؤمنين عليه السلام، فأخذ يستشيره، قربه، كان يبدي له الآراء الفقهية الصحيحة بما أخذ من علم أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين عليه السلام كان يقبل بذلك، لأنه لولا وجود هذا اللي أخذ من علم أمير المؤمنين كانت الأخطاء تكبر وتتضخم إلى الدرجة اللي الخليفة الثاني جعل هذا الشاب في العشرينات، كان ذاك الوقت جعله بمثابة رئيس هيئة الإفتاء والمشورة الفتوائية في زمانه، وكان غيره بيغضب أنه كيف هذا عمره 20-22 سنة وإحنا الواحد منا عمره 70 سنة ومن أصحاب رسول الله ويقدم علينا هذا، بس هذا أشأن العلم هو هذا. في هذه الفترة الإمام تغاضى عن الجراح التي كانت في حقه وفي شأنه، وربما كان يظهر ألمه وحزنه هنا وهناك. طيب، حتى أن الخليفة الثاني مر ذات مرة على ابن عباس وقال له: يا عبد الله، ما حال ابن عمك؟ يقول ابن عباس: أنا ظنيت يقصد عبد الله بن جعفر، فقلت له تركته في السوق. قال: لا، أقصد عظيمكم أهل البيت، أقصد عليا ثم قال لي: عليك دماء البدن إن كتمتنيها، يعني أحلفك بحيث تضحي بالنياق الكثيرة. هل بقي في نفسه من أمر الخلافة شيء؟ فقلت له: نعم، لا يزال يرى نفسه أحق، ولا يزال يطلبها ويريدها أيضا. ويقول لي: وقال لي أبي فوق ذلك: إن رسول الله قد أوصى بها إليه. فقال الخليفة: نعم، كان من رسول الله ذرو من الكلام. حكاية قالها رسول الله صلى الله عليه وآله، بس خب ما رتب الأثر على هذا. الشاهد أن الإمام عليه السلام مع اعتقاده الدائم بأنه هو الأولى والأحق وأنه أبعد عن ذلك، إلا أنه كان بالنسبة إليه قضية الإسلام والدين هي الأهم. وآخر ذلك ما صنعه من مشورة، وهذا في الواقع خلينا ننظر إلى هذا الإمام بعين أن هذا رجل عجيب غريب، صياغة رسول الله صلى الله عليه وآله. لما استشاره الخليفة الثاني وقد عزم الفرس على تكوين جيش كبير يقضون فيه على الأمة الإسلامية وعلى دين الإسلام، ودز لهم الخليفة فرقة ما قدروا عليهم، مدهم بمدد ما صار. فجاء الخليفة الثاني وعنده فكرة أنه: أنا أروح على رأس جيش مع من بقي من المدينة ونقاتلهم. جاء يستشير أمير المؤمنين عليه السلام، قال له: أنا عزمت على الذهاب لقتال الفرس. فقال له: لا تفعل، فإنك إن بقيت في المدينة رجع إليك الفائت وقدرت تحرك الخيوط، أما إذا رحت هناك قالوا هذا رأس العرب فكان أشد لكلبهم عليك ويقتلوك هناك. لاحظ مثل هالموقف، لو واحد من السياسيين العاديين وش كان يسوي؟ كان يقول له: روح بسرعة، إن راح وانقتل هذا اللي يريده هو، إن ما انقتل هو هنا يسوي انقلاب وياخذ الحكم. لكن هذا علي بن أبي طالب: فوالله لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن الجور فيها إلا علي خاصة. هذا في الفترة الثانية. لكن في الفترة الثالثة من أيام الخلافة كان الأمر أسوأ بكثير من سوابقه، لأن الخلافة في هذه الفترة استعدت أمير المؤمنين عليه السلام، صار فيها نفوذ أموي قوي. الخليفة الثالث نسبه إلى بني أمية من جهات الأمهات، ويصيرون أخواله وبني أخواله، وتحكم مروان بن الحكم في مفاصل الدولة، إلى حد أن فدك اللي هي نحلة النبي لفاطمة الزهراء عليها السلام أعطيت لمروان. في البداية قالوا هذه لبيت مال المسلمين، لما صار في عهد الخلافة الثالثة أعطيت كاملة لمروان نفسه، ما حد يشارك فيها. وفوق ذلك أعطي خمس أفريقيا، خمس دولة كاملة، الخمس منها قدم إليه، وتحكم الرجل في مفاصل هذه الدولة. استعدت أمير المؤمنين أصحابه، تم الضغط عليهم. أبو ذر الغفاري نفي إلى الربذة حتى مات فيها، عمار بن ياسر أوذي، وكل من اعترض في هذا الباب كان يؤذى أكثر من هذا. هدد أمير المؤمنين عليه السلام بأن ينفى من المدينة. أمير المؤمنين سيد الخلق بعد رسول الله، هو اللي المفروض الولي والوالي والحاكم، لكنه يهدد بأن ينفى من المدينة، ويتكلم ضده بكلام مقذع من قبل الخلافة. لكن أمير المؤمنين عليه السلام على مسيرته كان ينصح وكان يؤكد وكان يمنع الاعتداء، ولما نشبت الثورة ضد الخليفة وإجوا من الكوفة وإجوا من مصر وإجوا من كذا، حاول أن يتوسط بين هؤلاء الناقمين وبين الخليفة، أنه تعال أصلح الأمور، لا تتطور إلى ما هو أكثر من هذا، وأنت اللي سبقوك مو أحق بفعل الخير منك. لكن كان الخط الأموي في هذه الخلافة متمكن ومستحكم، بدل ما يتفاهم إياهم كتب رسالة إلى ولاته في الكوفة والمدينة، يعني في الكوفة ومصر، يعني مروان، أنه إذا وصلك هؤلاء الجمع الوفد اللي جايين وعدهم اعتراض فخذ أعناقهم، ضرب أعناقهم. طيب، فالإمام عليه السلام حاول جهد إلى أن أحاطوا بالقصر، أيضا أرسل الحسنين للدفاع عن الخليفة لكي لا يقتل، ولكن الله غالب على أمره، انتهى الأمر إلى مقتل الخليفة، والإمام لم يكن يرد ذلك مع كثرة ما أوذي الإمام عليه السلام في تلك الفترة، ومع أنها هي له، لأنها الشورى ترى فصلت على مقاس بحيث توصل إلى فلان، هذا يحتاج إليه إلى بحث خاص. شايفين في بعض الدول ينظمون الدوائر الانتخابية بشكل لازم يفوز فلان وما يفوز فلان، نظام انتخابي كله يغيروه من أجل يأتي من يريد. الشورى هكذا، ولذلك قال فيا لله وللشورى، متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر، إلى أن جاءت الخلافة إلى أمير المؤمنين عليه السلام، ولقد زانها وما زانته. يعني غير علي بن أبي طالب لو ما كان خليفة كان حال حال أي واحد من أصحاب رسول الله، فالخلافة زينت ذلك الشخص، أما علي فالخلافة لم تزينه، وإنما زانها، ولم تعطه ميزة وإنما هو أعطاها مما كان عنده، وخلق منها نموذج إلى اليوم يعتبر من أبرع نماذج العدالة والإنصاف. لكن للأسف نفسها قريش التي يقول فيها أمير المؤمنين اللهم إني أستعديك على قريش، فإنهم قطعوا رحمي وأكفأوا إنائي ونازعوني في أمري. نفس قريش اللي خلعت عليا من خلافة رسول الله الآن هي ذات سجر الأرض، قنابل تحت قدمه الشريف، وتطلع في حرب الجمل وتطرح في حرب صفين، وهكذا أفسدت على أمير المؤمنين برنامجه، ولم تترك له ساعة من الهدوء يستطيع أن ينفذ كل ما أراد، وانتهى الأمر كما تعلمون إلى مثل ما حصل في فجر هذا اليوم، عندما انبعث أشقاها فضرب أمير المؤمنين على رأسه فشج رأسه الشريف سلام الله عليه. ابن ملجم لعنة الله عليه وعلى كل ظلمة أمير المؤمنين عليه السلام، ابن ملجم يقول لقد اشتريت هذا السيف بألف وسممته بألف، فإن خذلني فأبعده الله. أنت تلاحظ أن الأئمة عليهم السلام الرواية المشهورة ما فيهم إلا مقتول بالسيف أو مسموم، أمير المؤمنين والدهم كلا الأمرين صار فيه، هم ضرب بالسيف حتى هشمت جمجمته، وأيضا تسرب السم من رأسه إلى كل بدنه. يقول محمد بن الحنفية أصغر أبناء أمير المؤمنين عليه السلام أصغر من الحسنين عليهما السلام، يقول بتنا ليلة العشرين من شهر رمضان بأشد ليلة. ليش؟ يقول لأن السم قد سرى من جبهة الإمام إلى قدميه. أيوة إماماه وسيد إمامكم يا شيعة أهل البيت هذا اليوم صلى من جلوس لأنه لا يستطيع الوقوف على قدميه. هذا قالع باب خيبر ابن ملجم ايش سوى بأمير المؤمنين؟ قالع باب خيبر ما يقدر يوقف على قدميه 10 دقائق ربع ساعة أكثر أقل لكي يصلي الصلاة، فصلى صلاة المغرب والعشاء وربما الظهرين وهو جالس بأبي وأمي لعدم قدرته على الوقوف. انخبصت الكوفة، الرجال يأتون يذهبون، طلب أن يؤتى بطبيب إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فجيء له بأثير بن هاني السكوني مثل جراح في هذا الزمان، فجاء إليه واستخرج عرق شاة ساخن ونفخ في موضع الضربة ثم نظر إلى الحسنين. تصور نفسك في داخل دار أمير المؤمنين والكل شابح بعينه على الطبيب، شنو يقول الطبيب الآن؟ نظر في وجوههم ثم قال يا أمير المؤمنين اعهد عهدك فإن ضربة اللعين قد وصلت. فإن ضربة اللعين قد وصلت إلى أم الدماغ، بعد ترى ماكو رجا وماكو أمل. يا زينب يا أم كلثوم يا بنات أمير المؤمنين يا نساء أمير المؤمنين، ترى ودعوا هذا الإمام، لكن مع ذلك تدري يبقى بقية أمل عند الأطفال عند النساء، يسألون ما الذي جرى. هذا الشاعر يوصي يصور كيف أن زينب عليها السلام والرجال يدخلون ما تقدر النساء تدخل، فتسأل من الحسين عليه السلام كيف حال والدنا هذه الليلة. يا حسين نشدك عن ولينا، يا خوي لا تخفي علينا، اش والدي بطل ونينا، واشوف عرق يسبح جبينا، كان حالته اليوم زينا؟ قالها يا زينب يا حزينة أخبرك خبر لا تظهرين، ترى والدي يروح، ترى والدي يروح من دينا، والسيف السيف شق غرت جبينا، وإماما وعلياه ظلت بنات المرتضى كلهم ينوحون يقولون أبونا يا حسين متغير اللون، تحرك يا ويل المرتضى وبطل ونيم، تحسر على أولاده وصد لهم بعين وقالهم كلامي يا أولادي تسمعون، لازم حسن وحسين من بعدي تطيعوا كني بشبل الحسن فوق الفرش نايم بالسم كبد مقطعة وحول الهواشم والكل ذابت مهجته والدمع ساجد والحسن يتقلب واخوه حسين محزون واما المصيبه اللي تزلزلها الوطي مصيبه عزيز حسين برض الغار. التفتت زينب إلى أبيها: أبا يا أبا حديث حدثتنيه أم أيمن أحب أن أسمعه منك. قال لها: بني الحديث كما حدثتك أم أيمن، كأني بك وبنساء رسول الله سبايا على أقتاب المطايا تدخلون إلى هذه البلدة، فصبرا صبرا يا زينب. وزينب انفجعت حين سمعت الوصي، قالت: أجل يا أبوي من وصيت بي، بانت يا حيدر أول الذل علي، يا ريت بعدك هالحراير لا يضيعوا. في شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعين، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.